بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا مجلس من المجالس المتعلقة بالتعليق على متن الشبراوية وتتمتها، ونبدأ بالجواب على الأسئلة التي وردت ولم نتمكن من الإجابة عليها، وإن كنت في الحقيقة حتى هذه اللحظة قد أنسيت هذا الأمر، ولكن إن شاء الله نجيب عنها في هذا المجلس. يقول السائل في هذا السؤال: ما إعراب قوله تعالى: فاذكروني أذكركم، وفي قوله: فلا تخشوهم واخشوني؟ ما هو إعراب اذكروني؟ هذا اذكروني في سياق الآية فعل أمر مبني على حذف النون، لأن فعل الأمر كما ذكرنا في القواعد السابقة يبنى على ما يجزم به مضارعه، وأصل الكلمة يذكرونني، والواو فاعل، الواو ضمير متصل بارز مبني في محل رفع فاعل، والنون للوقاية، والياء ضمير متصل في محل نصب مفعول به، والتي بعدها مثلها. وهنا قاعدة أنفع لك من المثال، وهو أن فعل الأمر لا يخرج عن خمسة ضمائر من ضمائر الرفع، لأن ضمائر الرفع كما هو معلوم خمسة التي تصلح للرفع فقط، يعني وإلا ضمائر الرفع في الجملة تسعة. فضمائر الرفع الخمسة هذه عندنا في باب فعل الأمر، إن كان فعل الأمر مذكرا مفردا فإن فاعله يكون ضميرا مستترا تقديره أنت وجوبا، يعني استتاره يكون أنت وجوبا. وإذا كان الضمير ضمير المؤنث المخاطبة فإنها تكون هي الفاعل، كما تقول قومي، ويكون الضمير هنا بارزا. وفي جمع الذكور يكون الفاعل هو الواو كما عندنا في هاتين الكلمتين، وفي جماعة النساء يكون الفاعل هو نون الإناث، نون الإناث. وإذا كان مثنى فالفاعل هو الألف ضميرا بارزا، فتقول في المثنى اذهبا، وفي المؤنث اذهبنا، وفي واو الجماعة اذهبوا، وفي المؤنث اذهبي، وفي المذكر اذهب، وهكذا. والسؤال الثاني يقول: أحسن الله إليكم، في علة زيادة الألف والنون في الأسماء الممنوعة من الصرف، ما الضابط في التفريق بين إذا كانت مزيدتين أو غير مزيدتين كإحسان؟ أن تكون مزيدتين، أن تكون الألف والنون مزيدة، هذا هو الضابط. وأيضا يعينك على هذا التنصيص من الأئمة على أن هذه الألف أو النون بالأصح أصلية، مثل ما نص على إحسان مثلا، وألا تكون إضافة أو زيادتها، وإن كانت مزيدة ألا تكون زيادتها إلى ياء النسبة، فإنها إذا زيدت إلى ياء النسبة أفادت التوكيد، كما تقول رباني، فالألف والنون هنا مزيدتان، ولكن لما كانت إلى النسبة كانت من باب التوكيد. على هذا تكون لها ثلاثة أحوال: مزيدة ممنوعة مانعة من الصرف في العالمية وفي الوصفية عثمان وغضبان، وأن تكون أصلية مثل إحسان، وأن تكون زائدة لكن مع ياء النسبة. السؤال الثالث يقول: قول الشاعر وفلانة تروي حديثا عاليا. طبعا هذا سأرجع له، يقول: هل فلانة هنا ممنوعة من الصرف؟ وإن كانت كذلك فما علته؟ جزاكم الله خيرا وإياكم. فلانة سواء كانت هنا أو غير هنا ممنوعة من الصرف. من النحويين من يقول للعلمية والتأنيث، ومن النحويين من يقول لا، هي ليست علما ولكنها يكنى بها عن العلم، وهذا قول محققين من النحويين، لأنه لا يراد بها التعيين، والعلم كما قال ابن مالك اسم يعين المسمى مطلقا. وفلانة هنا إنما هي كناية عن العلمية فمنعت من الصرف، وهذا الذي جاءت به الأحاديث كحديث سهل بن سعد في صاحبة المنبر: فلانة أرسل إلى فلانة امرأة. وأما البيت الذي ذكره أو الشطر الذي ذكره السائل فإنه لا يشكل، حتى وإن صرفناه مع المنع من الصرف، لأمرين اثنين: أن الشاعر متأخر وهو الأدفوي، وهذا البيت يغلب ذكره في كتب أهل الحديث، كتب المصطلح. والأمر الثاني أنه يتجوز في الشعر ما لا يتجوز في غيره، ولهذا قال الحريري: وجائز في صنعة الشعر الصلف أن يصرف الشاعر ما لا ينصرف. هذا جواب ما وصل من المسائل، وانتهى بنا الكلام في المنظومة، ولا نزال في باب مرفوعات الأسماء، وسبق التنبيه على أن الجملة الاسمية لها أربعة أحوال: إما أن تبقى على أصلها زيد حاضر، أو يدخل عليها ما يرفع أولها فيكون اسمها، وينصب ثانيها ويكون خبرها وهي كان وأخواتها كان زيد حاضرا، أو أن يدخل عليها ناسخ ينصب أولها فيكون اسمها ويرفع ثانيها ويكون خبرها وهي إن وأخواتها إن زيدا حاضر، وإما أن يدخل عليها ما ينصب جزئيها وهي ظن وأخواتها فتنصب الأول على أنه مفعولا على أنه مفعول أول، والثاني على أنه مفعول ثان. فنشرع في هذه النواسخ الثلاثة التي ذكرها لنا الناظم مع زيادات الشيخ حافظ رحمه الله رحم الله الجميع. قال: وكان ترفع ما قد كان مبتدأ اسما، وتنصب ما قد كان بعد ولي. كما سبق أنك تفهم الأمر من جهة أصل الجملة، الجملة الاسمية زيد حاضر، فإذا دخلت عليها كان أو أحد أخواتها التي أو أحد أخواتها التي ستأتي، فإنها ترفع المبتدأ رفعا جديدا ليس هو الرفع الأول الذي هو رفع بالابتداء، لأن كان هنا عاملة، ويكون هذا المرفوع اسما لها، وهو وإن كان مرفوعا في الصورتين إلا أنه في الأول مبتدأ وفي الثاني يكون اسما، وتنصب الثاني على أنه خبرا لكان. فقال هنا: وكان ترفع ما قد كان مبتدأ، كان مبتدأ معنى أن الرفع جديد، اسما أي على أنه اسما لها، وتنصب ما قد كان بعد ولي أي تبع وليها معنى تبعها تبع المبتدأ على أنه هو الخبر. ومن أمثلة كان في القرآن كان الناس أمة واحدة، فكان فعل ماض ناقص ناسخ، والناس اسمها مرفوع بها وعلامة رفعه ضمة ظاهرة على آخره، وأمة خبرها منصوب بها وعلامة نصبه فتحة ظاهرة على آخره، وواحدة نعت لأمة، والنعت تابع للمنعوت. وسنرجع إلى تلخيص بعد ذكر الشواهد والأمثال، سنرجع إلى تلخيص وتقسيم هذه الأفعال. ثم قال: ومثلها أدوات ألحقت عملا، أي ألحقت بها، لأنهم عندهم طريقة النحويون رحمه الله يجعلون كلمة أو حرفا أو فعلا أو شيئا من هذا أما للباب، ويلحقون به ما شابهه في العمل. فهناك أدوات، وعبر بالأدوات وهو تعبير طائفة من النحويين، ألحقت عملا، يعني ألحقت بها عملا، أو ألحقت عملا بها فتعمل عملها. كبات أصبح ذو الأموال في الحلل. بات، الكاف كان ينبغي أن تفصل كما قلنا غير مرة، وبات هذا فعل ماض، والأفعال التي ضربها كلها ماضية. وشاهدها في القرآن قوله تعالى: يبيتون لربهم سجدا وقياما. فيبيتون هذا فعل وفاعل، الواو يعني الفاعل والنون علامة للرفع، ولربهم جار ومجرور أخذ حكمه، وسجدا خبر يبيتون والواو عاطفة، وقياما معطوف على الخبر. أصبح ذو الأموال في الحلل. أصبح هنا ناظم رحمه الله تعالى أتى بالفعل الثالث. أصبح ذو، هذا هو اسمها، مرفوع بها وعلامة رفعه الواو، لأنه من الأسماء الخمسة، وهو مضاف، والأموال مضاف إليه، وفي الحلل في حرف جر، والحلل مجرور، والمجرور هذا شبه الجملة، إما أن نقول هو الخبر أو متعلق بخبر محذوف على ما سبق. أمسى أيضا ذو الأموال في الحلل، لأن أمسى وسنرجع لها، لأننا ما أخذنا أصبح من القرآن. قوله تعالى: وأصبح فؤاد أم موسى فارغا. أصبح هذا هو الفعل الماضي الناسخ الناقص، وفؤاد اسمها مرفوع بها وعلامة رفعه ضمة ظاهرة على آخره، وهو مضاف، وأمي مضاف إليه، والخبر وموسى مثله، والخبر فارغا. أصبح فؤاد أم موسى فارغا، فاسمها فؤاد وخبرها فارغا. وأمسى مثل ما قلنا، أمسى ليس لها شاهد في القرآن فيما نحفظ، وإنما شاهدها كلام العرب على كل حال، الأمثلة المصنوعة، ومنه أن تحولها مكان أصبح فتقول: أمسى ذو الأموال في الحلل. ثم قال: وأضحى. كذلك أضحى ذو الأموال في الحلل، ولا شاهد لها فيما نعلم حتى الآن، وربما يكون لها شاهد في القرآن. أضحى ذو الأموال في الحلل على ما أعربنا سابقا، وظل، وكل هذه الأفعال دائرة على الزمان ومعانيها معروفة. ظل، ومن شواهدها في القرآن قوله تعالى: ظل وجهه مسودا. فظل فعل ماض ناقص ناسخ مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، ووجه هذا اسمها مرفوع بها وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره وهو مضاف، والهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل جر مضاف إليه، ومسودا هذا خبرها. ومثل لها الناظم رحمه الله بقوله ظل العبد مبتسما، فالعبد اسمها ومبتسما خبرها. ثم قال وصار ليس كرام الناس كالسفل. صار أيضا من الأفعال الماضية الناقصة الناسخة، وشاهدها من السنة ما جاء في حديث الشفاعة الطويل في صحيح الإمام مسلم، وفيه قوله عليه الصلاة والسلام حتى إذا صاروا فحما. فصار هو الفعل الماضي الناقص، والواو ضمير متصل مبني في محل رفع اسمها، وفحما خبرها. ومنه أيضا قال ليس، ومثل لها بقوله ليس كرام الناس، ليس كرام الناس كالسفل. كرام هو اسمها وهو مضاف، والناس مضاف إليه، وكالسفل جار ومجرور شبه جملة، إما هو الخبر أو متعلق بالخبر. ومن شواهدها في القرآن قوله تعالى ليسوا سواء، فالواو اسمها وسواء خبرها. هذه الأفعال التي ذكرها. ثم قال وأربع مثلها، والنفي يلزمها أو شبهه كالفتى في الدار لم يزل. وأربع أي وأربع أفعال مثل هذه التي سبقت، ولكن اشترط لها شرطا وهو النفي وأنه يلزمها، فلا بد أن تكون مسبوقة بنفي أو شبهه أي شبه النفي. قالوا وهو الدعاء والنهي، النهي والدعاء، والنهي والدعاء قليل في كلام العرب. ومثل لها الناظم بقوله في الدار لم يزل، ففي الدار شبه جملة خبر مقدم، ولم حرف جزم مبني على السكون لا محل له من الإعراب، ويزل فعل ماض. مبني على السكون المقدر لعارض الروي، وفاعله ضمير مستتر تقديره هو، لم يزل هو، عفوا واسمها، عفوا اسمها لم يزل، فاعل اسمها مقدر تقديره هو. هذه واحدة التي تلزم النفي أو شبهه وهو النهي والدعاء. ثم قال ما دام ما فتئ الساهون في لعب لهوا وما برح الأخيار في وجل، وهذا من الزيادات. فعندنا ما دام وما فتئ وما برح، هذه الأفعال كلها لا بد وأن تسبق بنفي أو نهي أو دعاء، وإنما أدخل ما دام بينها لضيق النظم، لضيق النظم كما هو معلوم. وإلا فإن ما دام شرطها أن تسبق بما الظرفية المصدرية. فنرجع إلى زال، من شواهدها في القرآن قوله تعالى ولا يزالون مختلفين، فلا هنا هي النافية، ويزالون هذا فعل وفاعل وعلامة كما مر معنا من الأمثلة الخمسة، والواو عفوا فعل ماض، والواو اسمها، ومختلفين خبرها. علامة منصوب وعلامة نصبه الياء نيابة عن الفتحة، لأنه من جمع مذكر سالم. هذا شاهد زال. ما دام ما فتئ، ومثلها أيضا من فك ولم يذكرها الناظم رحمه الله، فما دام وما فتئ، ما فتئ، فتئ مثلها، تقول ما فتئ. هنا في الناظم مثل لها بقوله ما فتئ الساهون في لعبي، فالساهون اسمها مرفوع بها وعلامة رفعه الواو، لأنه جمع مذكر سالم، وفي جار حرف جر يعني، ولعب مجرور، والجار والمجرور متعلق بالخبر أي خبر فتئة. ما دام ما فتئ الساهون في لعبي لهوا، الظاهر أن الخبر هنا في هذه في كلام الشيخ حافظ هنا هو لهوا، وعلى هذا تكون شبه الجملة قد أخذت معمولها، فيكون الإعراب على هذا ما فتئ الساهون، فتئ هو الفعل والساهون اسمها، وفي حرف جر، ولعب مجرور بها، ولهوا أخذ عامله، يعني لهوا هو الخبر. ومن شواهد ما دام في القرآن قوله تعالى ما دمت حيا، قول عيسى عليه السلام وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، والتقدير مدة حياتي. ما دمت دام هو الفعل واسمها الضمير تاء، الضمير المرفوع التاء وهو ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع اسم دام، وحيا خبرها، والتقدير مدة حياتي. وما فتئ تقدم الكلام عليها، وما برح مثالها قوله سبحانه وتعالى، مثل الناظم بقوله يعني الشيخ حافظ رحمه الله ما برح الأخيار في وجلي، فما هي النافية، وبرح فعل ماض مبني على الفتح ناقص ناسخ، والأخيار اسمها مرفوع بها وعلامة رفعه ضمة ظاهرة على آخره، وفي حرف جر، ووجلي مجرور، والجار والمجرور شبه الجملة متعلق بالخبر. ومن شواهدها في القرآن قوله تعالى لن نبرح عليه عاكفين، فلن نفي ونبرح فعل ماض ناقص ناسخ، والفاعل ضمير واسمها ضمير مستتر وجوبا تقديره نحن، وعليه جار ومجرور آخذ عامله، وعاكفين هذا اسمها منصوب بها وعلامة نصبه الياء، لأنه جمع مذكر سالم. وتعدينا أيضا تفتأ في شاهدها في القرآن، استشهدوا لها بقوله تعالى تالله تفتأ تذكر يوسف، قالوا والنفي هنا مقدر، بل قال بعض النحويين وهذا مطرد في العربية، فإنها مع فتئة يكون النفي مقدرا، فكأنه يقول لا تفتأ، وعلى هذا فاسم تفتأ مستتر تقديره أنت، وجملة الفعل والفاعل والمفعول وهو تذكر يوسف في محل نصب خبر، تذكر أنت يوسف، تالله تذكر تفتأ تذكر يوسف، تذكر هو الفعل والفاعل ضمير مستتر تقديره أنت، ويوسف مفعول به، والجملة من الفعل والفاعل والمفعول به هي خبر تفتأ. ثم قال الناظم رحمه الله: ككان ما جاء في معنى مقاربه ككان أوشك أن يرتاب ذو الجدل. هذه التي هي أفعال الشروع، ونحن لن ندخل في إلا فيما ذكر الناظم، فإذا أحال فإننا لا نلتحق بالإحالة فإننا لا نلتحق بالإحالة بالإحالة لأن مقصودنا هو الاختصار. ومثل بأوشك، وهي من أفعال الشروع. أوشك أن يرتاب ذو الجدل، أن يرتاب هذه الجملة الفعلية هي الخبر، فجعلها جملة فعلية، وذو هو اسمها وهو مضاف، والجدل مضاف إليه. ومن شواهدها في السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم: يوشك أن يرتع فيه، كالراعي يرعى حول الحمى، يوشك أن يرتع فيه. فيوشك هو الفعل، وهو متصرف هنا في الفعل المضارع من أوشك، واسمها ضمير مستتر تقديره هو، وأن يقع مصدر مؤول، يعني المصدر المؤول هو اسمها، ومثله أن يرتاب فإنه أيضا مصدر مؤول وهو خبرها. ككان أوشك يوشك ويكون وكون، كل ما تصرف عن هذه الأفعال فإنه داخل فيها. يوشك أن يقع فيه، أوشك أن يرتاب ذو الجدل اسمها، وأن يرتاب في تأويل مصدر خبرها. وفي الحديث: يوشك أن يقع فيه، هذا المصدر المؤول قارب الوقوع فيه. ثم ذكر رحمه الله تعالى بعض الزيادات، وقلنا بأننا سنرجع إلى تقسيم هذه 13 المتفق عليها. قال: وما ولا تئن في النفي قد عملت كليس واطلب لها التفصيل لا تهلي. هنا أتى بالحروف المشبهة بليس خروجا عن الأفعال، وهم يعبرون بأنها مشبهة بليس لأنها شابهتها في النفي لا في الفعلية. فأولها ماء النافية، وهي التي يعبر عنها بماء الحجازية، ولهذا قال الحريري في ملحته: وما التي تنفيك ليس الناصبة في قول سكان وما التي تنفيك ليس الناصبة في قول سكان الحجاز قاطبة. فماء النافية إنما تعمل عمل ليس عند الحجازيين، وأما التميميون فإنهم لا يعملونها، فيقولون: ما زيد حاضر، كل تميمي يقول هذا، والحجازي يقول: ما زيد حاضرا، وبلغة الحجازيين نزل القرآن، كما في قوله تعالى: ما هذا بشر. فما نافية عامل عمل ليس، وذا اسم إشارة، هو اسمها مبني في محل رفع اسم ماء النافية، والهاء للتنبيه، وبشرا خبرها منصوب بها وعلامة نصبه فتحة الظاهرة على آخره. ومثله قوله تعالى: ما هن أمهاتهم، فهن اسمها وأمهاتهم خبرها منصوب وعلامة نصبه الكسرة، لأنه جمع مؤنث سالم. وأيضا قالوا على وجه في الإعراب قوله تعالى: ما منكم من أحد عنه حاجزين. ما نافية، ومنكم هنا جار ومجرور، ومن حرف جر زائد، وأحد هذا اسم ما النافية مرفوع بضمة مقدرة منع من ظهورها حركة حرف الجر الزائد، وعنه جار ومجرور أخذ حقه، وحاجزين اسمها منصوب بها، وعلامة نصبه الياء لأنه جمع مذكر سالم. قال ولا ولاتا، ولا أيضا قالوا تعمل، وعندهم شروط للجميع. ولات أيضا ومن شوائدها في القرآن ولات حين مناص، فقالوا لات حرف ناسخ مشبه بليس، واسمه محذوف تقديره الحين، حين وحين اسمها منصوب بها، والمعنى ليس الحين حين مناص. وكذلك إن في النفي قد عملت كليس واطلب لها التفصيل لا تهلي، يعني لا تكسل ولا تتوانى. هذا ما ذكره رحمه الله، أو ما ذكره رحم الله الجميع فيما يتعلق بكان وأخواتها. وينبغي أن تعلم أن هذه يعني كان وأخواتها الأصلية المجمع عليها كلها أفعال، كلها أفعال، وأنها تقسم عندهم ثلاثة أقسام. القسم الأول تعمل في المبتدأ والخبر فترفع الاسم الذي كان مبتدأ قبل دخولها ويسمى اسمها، وتنصب الخبر الذي بعده ويسمى خبرها، وهذه ثمانية، وهي كان حيثما تصرفت من ماض أو مضارع أو أمر، كانوا ظالمين، كن خير آخذ كما تقول، كان أمس، أصبح، أضحى، ظل، بات، صار، ليس، هذه ثمانية. تعمل بدون قيد أو شرط إلا في مواضع في بعضها فيما يتعلق بكونها تامة، كقوله تعالى وإن كان ذو عسرة فإنها تطلب فاعلا. فهذه الثمانية تعمل هذا العمل كما قلنا بدون قيد ولا شرط. وأربعة وهي التي بعدها ليس، التي سأذكرها يعني ليس، زال، فتئ، برح، وكلها مفيدة للاستمرار. وانفك، زال، برح، فتئ، زال، فتئ، برح، انفك، وهي مفيدة للاستمرار، يعني أفعال الاستمرارية. وكلها هذه الأربعة تعمل بشرط أن يسبقها نفي أو نهي أو دعاء. والثالث عشر وهو الأخير، وهو القسم الثالث، وهو دام، وهذه لا بد وأن تسبق بما الظرفية المصدرية، وكونها مصدرية أي أنها تؤول مع ما بعدها بمصدر. وقد مثل الناظم رحمه الله تعالى على هذه على بعضها، فقال أصبح ذو الأموال في الحلل كما سبق معنا، ظل العبد مبتسبا، ليس كرام الناس كالسفل، وزال وفتئ وبرح وانفك مثل لها بقوله الفتى في الدار لم يزل، ليس يبرح مجتهدا، ليس ينفك مجتهدا. وفتئ مثل له بقوله تالله تفتأ من ذكراه في شغلي. وبهذا نكون قد أخذنا هذه الأفعال. ثم ذكر الناظم رحمه الله تعالى الناسخ الثاني، وهو الذي ينصب الاسم ويرفع الخبر، وهي إن وأخواتها. فقال وإن تفعل هذا، طبعا يخفف للنظم، وإن تفعل هذا الفعل منعكسا كأن قومك معروفون بالجدل، لعل ليت كأن الركب مرتحل لكن زيد بن عمرو غير مرتحل. هذه هي أو هو باب إن وأخواتها، باب إن وأخواتها، ولم يذكر أن لضيق النظم. وعلى هذا فهي ستة: إن المكسورة، وأن المفتوحة، وكأن مشددة النون، ولكن مشددة النون أيضا، ولعل وليت. هذه تعمل عكس عمل كان، تضبطها بأنها تنعكس الأمر. فإذا جاءك العامل من إن وأخواتها عكست، بدل أن ترفع انصب في الأول ورفع في الثاني كما هو معلوم. وهذا الباب يسير وأحكى يعني أدواته محصورة. الباب الذي قبله وهو باب كان وأخواتها، أولا نقول كلها أفعال كما تقدم وسبق معنا، وهي كثيرة جدا، بل الرضي لا يرى حصرها، الرضي لا يرى حصرها، وبعضهم يحصرها ويقلغها إلى 50 أو 30 أو ما شابه ذلك. وبعض النحاة كما قلت لا يحصرها، يقول حيث جاءت عاملة عمل كان فإنها مثلها. ومنه قوله تعالى فارتد بصيرا، فقالوا ارتد هنا هذه من أخوات كان، والفاعل واسمها ضمير مستتر فيها تقديره هو، وبصيرا اسمها. وهنا نرجع إلى إن وأخواتها، فقلنا إنها كلها حروف وكلها تعمل عكس ما لإن من عمل. فأولها إن المؤكدة، ومنه قوله ننظر في أمثلة الناظم رحمه الله: وإن تفعل هذا الفعل منعكسا كأن، وذكرها في الثانية كأن قومك معروفون بالجدل. كأن هذه كأن من أخواتي إن، وقوم اسمها، وفي الإعراب نقول أن أو كأن حرف مشبه بالفعل ينصب الاسم ويرفع الخبر، وما يقوله كثير من المعربين خصوصا المعاصرين يقولون إن حرف توكيد ونصب، هذا قصور إذا لم نقل بأنه غلط، لأنه حصر عملها في اسمها. الصواب أن يقول بأنها تنصب الاسم وترفع الخبر. فكأن هذه من أخواتي إن حرف مشبه بالفعل مبني لا محل له من الإعراب، وقوم اسمها، قوم اسمها منصوب بها وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره وهو مضاف، والكاف ضمير متصل مبني على الفتح في محل جر مضاف إليه، ومعروفون خبرها مرفوع بها وعلامة رفعه الواو، وعلامة رفعه الواو لأنه من الجمع المذكر السالم، وبالجدل هذا تتميم للبيت فقط. ثم قال لعل ليت كأن الركب مرتحل، كأن الركب مرتحل مثل الذي قبله، مثل بالمثالين، أو أنه أراد بالأول أن، والله أعلم، أن يكون ذكر الحروف كلها إن وأن، وتكون هذه الكاف زائدة، والطباعات المعاصرة تساعد في الفهم على كل حال، يكون قد ذكرها. وثم ذكر الثانية كأن الركب مرتحل، كأن الركب مرتحل، كأن هذه هي الحرف والركب اسمها ومرتحل خبرها. وفي الثالث وفي الآخر قال لكن زيد بن عمرو غير مرتحل، لكن هذه أيضا حرف مشبه بالفعل، ينصب الاسم ويرفع الخبر، وزيد اسمها منصوب بها وعلامة نصبه فتحة ظاهرة على آخره، وابن بدل منها وعمر، والخبر غير مرتحل. وشواهد هذه الحروف في القرآن قوله تعالى في إن الساعة آتية، فإن حرف مشبه بالفعل ينصب الاسم ويرفع الخبر، واسمها الساعة منصوب بها وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، وآتية خبرها مرفوع بها وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. وأن كما تعلمون أو ربما يعلم بعضكم أن القاعدة فيها أنه لا يبتدأ بها الكلام، لا يجوز أن تبدأ العربية بأن المفتوحة، لا بد وأن يتقدمها كلام، لا يأتي في الكلام العربي أن المفتوحة، وإنما يأتي إن. قال تعالى اعلموا أن الله غفور رحيم، والشاهد أن الله، أن هذه حرف مشبه بالفعل ينصب الاسم ويرفع الخبر، والاسم الأحسن اسمها في محل النصب يعني منصوب بها وعلامة نصبه الفتحة، وغفور خبر أول ورحيم خبر ثاني، هذا الصحيح. وأخبروا باثنين أو بأكثر عن واحد كهم سرات شعراء، أن يتعدد الخبر هذا هو الصحيح. والثالث كأنهم أو كأن، شاهدوها في القرآن كأنهم خشب مسندة، فكأن كما تقدم حرف مشبه بالفعل، وهم ضمير متصل أو الهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل اسم كأن، والميم علامة للجمع، وخشب خبرها مرفوع بها ومسندة نعت لخشب. والرابع لكن، ولكن شاهدها في القرآن قوله تعالى ولكن أكثر الناس لا يعلمون، ولكن هذا هو الحرف المشبه بالفعل، وأكثر اسمها وهو مضاف، والناس مضاف إليه، ولا نافية، ويعلمون جملة فعلية خبر لكن يعني من الفعل والفاعل، لأنها هنا من الأمثلة الخمسة، الواو هو الفاعل والجملة من الفعل والفاعل هي خبر لكن. ولعل شاهدها في القرآن قوله تعالى لعل الساعة قريب، فلعل هو الحرف المشبه بالفعل، والساعة اسمها منصوب بها وعلامة نصبه الفتحة، وقريب هذا هو خبرها مرفوع بها وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. وشاهد ليت قوله تعالى يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا، يا ليتنا، يا هذه لك فيها وجهان، إما أن نقول هي حرف نداء ويكون مدخولها مقدر، يكون المنادى محذوفا كأنك تقول يا هؤلاء، أو أنها حرف تنبيه عند بعض المعربين فلا تحتاج إلى تقدير فتكون من باب التنبيه ولا تكون من باب النداء، كلا الأمرين جائز تدل عليه العربية. وليت هذه هي الحرف المشبه بالفعل ينصب الاسم ويرفع الخبر، و نا يا ليتنا هذا ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب اسم ليت، نرد فعل مضارع مرفوع لتجرده من الناصب والجازم، علامة رفعه ضمة ظاهرة على آخره، وهو مغير الصيغة، نرد معناه أنه يطلب نائب فاعل ولا يطلب فاعلا، ونائب الفاعل ضمير مستتر تقديره يعني وجوبا مقدرا فيه وجوبا تقديره نحن، هذا نائب الفاعل. والجملة التي هي من الفعل المغير الصيغة ونائب الفاعل في محل رفع خبر ليت، فاسمها الضمير وخبرها الجملة الفعلية. وبهذا نكون قد انتهينا من هذه العوامل الثانية، وهي إن وأخواتها. ثم قال: وخذ بقية أبواب النواسخ إذ كانت ثلاثا وذاك الثلث لم يقلي. وسيذكر الظن وأخواتها، وهي التي تنصب المفعولين، ولكن بهذا القدر سنكتفي. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.